بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة إن شاء الله تعالى شرح أبيات المنظومة البيقونية في مصطلح
مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي يقدم
الماضي. يقول الناظر رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقصح وحد، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. في هذه الأبيات الستة يبدأ الناظم رحمه الله بحمد الله والصلاة على النبي الكريم صلى الله وعلى آله وسلم، وهذا يعتبر من السنة في شيء، وليس موافقا في شيء، فإن كثيرا ممن يبتدئون بالحمد يعتمدون على حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله أو ببسم الله فهو أبتر أو أقطع، والحديث لا يثبت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يروون كل خطبة لا تبدأ بالحمد فهي كاليد الجذماء أو بهذا المعنى، والمراد أنه لا يصح في هذا الباب شيء. وأما البداءة بالحمد فمستحبة. من أين استفدنا هذا الاستحباب؟ استفدناه من خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يبدأ خطبه في المجامع والمحافل بقوله إن الحمد لله، فهذا يستفاد منه استحباب البداءة بحمد الله تبارك وتعالى. وكذلك كتاب الله عز وجل افتتح بعد البسملة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فهذه السورة سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني، والقرآن العظيم، ابتدأت بعد البسملة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه الآية. فالبداءة بالحمد مستحبة وليست واجبة. وكذلك الصلاة على النبي الكريم وسلامه عليه مستحبة في مثل هذه البداية وليست واجبة. فمن عادة المصنفين والخطباء والكاتبين أنهم يبدأون بالحمدلة وبالصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فجرى الناظم على ذلك النهج: ابدأوا بالحمد، أي الحمد لله سبحانه، فالحمد لا يكون إلا لله عز وجل. أبدأوا بالحمد أي لله مصليا، ومصليا هنا ماذا يعرب يا طلبة العلم؟ تفضل. حال، أي حال ابتدائي بالحمد مصليا، أبتدئ بالحمد حال الابتداء مصليا، أي مستصحبا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبدأ بالحمد أي لله مصليا على رسول الله، أبدأ بالحمد مصليا على محمد. دخل في الموضوع مباشرة دون تطويل، فاقتصر في الافتتاح، اقتصر على حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم البيت الأول، ودخل مباشرة في الموضوع. وهذا لا شك أنه من مميزات المختصرات التي يحسن بطالب العلم أو لطالب العلم أن يبدأ بها، فطالب العلم يتدرج في الطلب، يبدأ بأصاغر العلم أو بالأبسط ثم يتدرج في الصعود، وهذا هو مقتضى حكمة، وهو الموافق لسنن الله في الكون، ثم هو الموافق لأمره في الشرع. فكل شيء لابد أن يكون له أسبابه ووصوله حتى يبنى على أساس صحيح. فالطفل يولد من بطن أمه صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، والنبات يبدأ أخضر لينا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا، وهكذا. هذه سنن الله في الكون التي لا تتغير ولا تتبدل، وكذلك في طلب العلم لا بد من التدرج. ولعلنا استفدنا صحيح الإمام البخاري كذلك، أن الله عز وجل كان إذا أراد أن يوحي إلى نبي من الأنبياء تدرج مع ذلك النبي حتى لا يكون الوحي مفاجئا له وثقيلا على نفسه وقلبه، فيبدأ الله سبحانه في اصطفاء هذا النبي بالرؤيا الصالحة يراها في المنام، ويستمر هذا لمدة، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك، وأيضا لا يكون ذلك مفاجئا، فقد يبدأه مرة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتركه فترة إلى أن يستجمع يعني قواه وذهنه ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يتتابع الوحي، فحمي الوحي وتتابع، هذا يكون بعد ذلك. فالأمر يبدأ أيضا بالتدريج، فإذا كان هذا في حق الأنبياء فنحن أولى منهم بذلك. فبعد هذه البداءة بالحمد لله سبحانه ثم بالصلاة على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من فضائل أهل الحديث أنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما يصلي أحد على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه كما يصلي أهل الحديث، فمجالسهم عامرة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما تكاد تمر لحظة أو دقيقة إلا وهم يصلون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووردت أحاديث كثيرة في الترغيب في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعض أهل العلم أفردوا مصنفات في فضل الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، ثم قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. فأشار إلى موضوع منظومته، وهو أنها في مصطلح الحديث، في تقسيم الحديث، في أصول الحديث، فهذا موضوع منظومته. وذي، وهذا اسم إشارة يشار به إلى المفردة المؤنثة مثل ذه تماما، ذي وذه وذه وتي وته وته، كل هذه يشار بها في لغة العرب إلى المفردة المؤنثة، فهي أقسام، وهي هذه الأقسام مؤنثة، فلذلك هذه أقسام، هذه أقسام. وذي من أقسام الحديث عدة، فأشار إلى أن الحديث له مصطلحاته وله تقسيماته إشارة عابرة سريعة قبل أن يخوض في هذه الأقسام. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. فالمنظومة عبارة عن تعريفات للمصطلحات الحديثية التي يستخدمها المحدثون. وعلم الحديث وضع من أجل معرفة المصطلحات التي يستعملها المحدثون، فكل علم له اصطلاحاته، فأنت إذا قرأت علما من العلوم لابد أن تفهم مراد أهل هذا العلم إذا هم قالوا كذا أو قالوا كذا، لأن هذا العلم له مصطلحاته الخاصة. فإذا كنت أنت لا تعرف هذه المصطلحات فلا شك أن الأمور سيدخل بعضها في بعض. فأبسط العلوم فيه مصطلحات، حتى العلوم الدنيوية البسيطة لها مصطلحاتها، فلا بد من معرفة مصطلح كل علم قبل أن نخوض فيه. فهنا علم الحديث علم مهم جدا، ولا أبالغ إن قلت إنه يقوم عليه دين الله كله، لأنه لا يمكن معرفة مراد الله من كتابه إلا من خلال بيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فإن كنت لا تعرف ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يصح، فإنك لن تفهم كتاب الله، لن تفهم مراد الله سبحانه وتعالى. فعلم الحديث هو أساس كل العلوم، وليس كما يقول الآن بعض الناس هداهم الله، إذا قلنا إن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قالوا لا، إلا إذا أردتم أن أهل الحديث كما قال لي واحد منهم هداه الله وهو يركب المنابر ويرفع صوته وأحمر وجهه ليس كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يحمر وجهه ينذر الناس ويحذرهم من النار، أما هؤلاء فتحمر وجوههم وهم يتكلمون عن ماذا؟ وهم يتكلمون عن الأنظمة والحكام، يعني يتكلمون في تأليب الناس وخروجهم على حكامهم، فتحمر وجوههم للإثارة السياسية، ليس هذا هو هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. الشاهد يقول هذا الرجل بجهله يقول لي إن, 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 إن وافقتك على أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية وطائفة منصورة، قال إذن أهل الحديث هم الذين لا يردون الحديث. هذا تعريف جميل، تعريف جميلة. عندما نقول أهل النجارة هم الذين لا يرفضون النجارة، وأهل الطب هم الذين لا يرفضون الطب، تعريف جميل هذا. إيش رأيكم في هذا التعريف؟ تعريف غاية في الجهل، أليس كذلك؟ عندما أقول من هم أهل الطب الذين لا يرفضون الطب، يعني يعترفون بالطب كعلم، إيش هذا؟ هذا تعريف لأهل الطب. من هم أهل النجارة الذين لا يرفضون النجارة؟ ما هذا الكلام العجيب؟ هذا كلام لا يقوله عاقل، لا يقوله عاقل. أهل الحديث يعني أهل الحديث، ما له معنى آخر، ما يحتاج. فإذا قلت هؤلاء أهل الصنعة الفلانية، لا يمكن أن يتصور عاقل أنك تقصد أن هؤلاء الذين هم أهل هذه الصنعة هم الذين لا يرفضون هذه الصنعة. فهذا كلام لا يقوله عاقل في الدنيا أبدا. ومن من العقلاء يرفض أي علم من العلوم إلا السحر، اللهم إلا إن كان السحر، وقلنا إنه يسمى علما، أو يسمى هذا العلم علما باعتبار أنه له كتب وله معلمون يعلمون الناس السحر. من هم؟ الشياطين. فهو علم من هذه الحيثية، لكنه العلم الوحيد الذي يقال فيه يضر ولا ينفع. أما سائر علوم الدنيا ولو كانت ما كانت، فلا شك أن الأصل فيها ماذا؟ النفع، إلا إذا أساء الإنسان استخدامها. لكن هي في نفسها ما من علم إلا وهو في نفسه إيش؟ نافع. إلا السحر لا نفع فيه البتة، لا نفع فيه البتة. وأي إساءة ممن انتسب لعلم من العلوم الدينية أو الدنيوية، ما من إساءة إلا من سوء الإنسان، ليست من العلم. يعني من أساء استخدام الطب مثلا، فمثلا مريض طبيب مثلا في فرع أمراض النساء، فجاءت مريضة فارتكب معها الفاحشة، هذا ليس لأن علم الطب يدعوه إلى هذا، علم الطب ما يدعوه، هذا من سوءه هو. وهكذا كل من وقع في سوء من العلم فلا ينسب السوء إلى علمه، لا ينسب العلم لا يدعوه إلى هذا. فالعلوم الدنيوية والعلوم الشرعية نافعة في نفسها، العلم نافع لا ضرر في العلم، وإنما يأتي الضرر من سوء استخدام الإنسان لهذا العلم النافع في أصله. إلا السحر فهو العلم الوحيد الذي يقال فيه كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، لا يجوز تعلمه البتة، لا يجوز تعلمه لأي غرض كان وبأي نية كانت. فالشاهد هنا هذا العلم، علم الحديث، يقوم عليه الدين كله، بل أقول هذا العلم يقوم عليه كل شيء في حياة الإنسان في هذه الدار. لأنك إذا لم تفهم الأصول التي بها يعرف الخبر الثابت من عدمه، ستبقى في الدنيا تتخبط، ستبقى في الدنيا تتخبط. كما قلنا الليلة الماضية، تحصل مشاجرة بين أسرتين، وقد يقتل بعض الناس بسبب جهلهم بهذا العلم. ما هي القصة؟ قتل رجل رجلا في حال مشاجرة بين أسرتين، ثم نفاجأ بأن أصل المشاجرة بسبب خبر طفل، بسبب خبر طفل أو طفلة. علم الحديث يعلمنا أن الطفل لا يقبل لا خبره ولا شهادته، بينما نحن بجهلنا نقول لا، الأطفال لا يكذبون، قلت الليلة الماضية الأطفال أساتذة في الكذب، كيف لا يكذبون؟ الطفل يستطيع أن يكذب كما لا تستطيع أنت، يبكي ويضحك يلعب بك. الطفل هذا الذي تقول أنت أنه ما يكذب، تقول أبو الطفل ما يكذب. يا أخي الطفل رفع الله عنه القلم، مرفوع عنه القلم، ما يكتب عليه ذنب أصلا، لأنه ما يعي الأمور، ما يعي الأمور. فالطفل لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته. يجوز حال الصغر، هذا العقل وهذه الحكمة تعلمناها من أين؟ من هذا العلم. إذن هذا العلم يعني مهم حتى في حياتك الخاصة فضلا عن الحياة العامة، يعني حتى في أمور الدنيا مهم، حتى في كيفية تعاملك مع الناس مهم. فتعلمنا أن الطفل يجوز أن يتحمل ولا يجوز أن يؤدي، يعني يمكن أن تعبئه لكن ما يصلح أن تفرغه الآن. لما يكبر وينضج ويكتمل عقله وتتم له مواصفات العدالة والانضباط، ثم يبدأ يقول أنا صغير سمعت كذا أو رأيت كذا، نقول له يقبل منك الآن ما تحملته في الصغر. فيجوز للطفل أن يتحمل، يعني يعبأ، تدخل فيه معلومات، تخزن فيه معلومات ممكن، لكن لا تستخرج منه معلومات، لأن هذه المعلومات تخرج غير منضبطة، هو فقط مخزن. حفظه القرآن، حفظه الأحاديث فقط، ما تأخذ منه شيئا الآن. إلى أن يكبر ينضج يكتمل عقله، عندها قل له هيا أخرج، أخرج لنا من جعبتك ما عبأناه لك في الصغر. فيقول وأنا صغير حصل كذا، نقول له يقبل منك الآن. لو قلت هذا الكلام وأنت صغير لما قبلناه منك. هذا من أصول هذا العلم، تعلمناه من هذا العلم. هذا العلم أنا أقول هذا علم تقوم الحياة كلها على أساسه. يا أيها الذين آمنوا إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا، هذا معناه إن جاءكم عدل هذا معناه إن جاءكم عدل بنبأ فاقبلوا، ألا يدل على ذلك؟ لأنه إذا كان يجب عليك التبين من خبر العدل ومن خبر الفاسق فلا معنى للآية، أصبح ما لها معنى، لأن التبين يجب من الكل. لكن لا، فهذا العلم علم الحديث علم تقوم عليه الدنيا، ولا تصلح الدنيا إلا به، وبدونه يفسد كل شيء، ما تصير للأمور ضوابط. فالشرع يوزن بهذا العلم، وكذلك حياتنا الدنيوية توزن بهذا العلم. ولذلك فالمحدثون أعقل الناس وأحكم الناس وأضبط الناس، العقل والحكمة والاتزان. انظروا لشيخنا رحمه الله الشيخ الألباني، كيف تخرج شفتاه الكلمات بميزان الحرف، يخرج بميزان الكلمة، تخرج بميزان. أما نحن فنجلس نخبط كما يقال. كلما ازددت معرفة بهذا العلم كلما انضبطت، وكلما اتزنت وكلما كنت عاقلا وحكيما حتى في أمورك الدنيوية حتى في أمورك الدنيوية. فالشاهد هذا علم كما قلت يقوم عليه كل شيء. ولا يقال في هذا الباب أنتم يا أهل الحديث كسائر أهل العلم بالعلوم الأخرى، كل أهل علم إنما يمدحون علمهم. فمثلا علماء القراءات يقولون القراءات هي كل شيء، وعلماء الفقه يقولون الفقه هو كل شيء، وعلماء النحو يقولون النحو هو كل شيء. وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام عاري عن الإنصاف، لا إنصاف فيه،
لأن هؤلاء
يتكلمون عن علومهم. إن صح هذا الكلام أن كل أهل علم يمدحون علمهم، لكن نحن لا نتكلم الآن عن مدح علم معين، بل نقول إن كل هذه العلوم لا توزن إلا بهذه الأصول. فإذا قال لك قائل قال فلان، قال الإمام مالك يجوز كذا أو يحرم كذا، قبل أن تفكر في معاني كلمات هذا الرجل الذي نسب هذا الكلام لهذا الإمام، ما أدراك أن الإمام مالكا قال هذا الكلام؟ كيف تعرف؟ لا يمكن أن تعرف أن الإمام مالكا قال هذا إلا بعلم الحديث. ففي أي علم من العلوم قال زيد قال عمرو، لا يمكن معرفة أن زيدا قال وعمرو قال إلا بهذا العلم. فهنا نقول إن هؤلاء الذين يتكلمون عن العلوم المختلفة، نقول لهم أولا حققوا نسبة علماء هذا العلم، نسبة أقوالهم إليهم. وصدق والله شيخنا الألباني في كلمات طلب منه أن يقولها عن السنة وخدمة السنة، فقال ما خدم علم على وجه البسيطة أو الأرض كما خدمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يهتم بكلام أحد على وجه الأرض كما اهتم بكلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الحرف قد يعني يذكر إسناد كامل من أجل اختلاف حرف فقط في الرواية، هذا قال كلمة وهذا قال كلمة، هذا قال حرف وهذا قال حرف، فيذكر إسناد آخر من أجل هذا الاختلاف اليسير جدا الذي لا يؤثر في المعنى. فالشاهد هذا العلم هو قوام الدنيا والدين، ودونه ترتبك الأمور تماما، دونه ترتبك الأمور تماما. وسبحان الله يأتي غير الموفق ويقول إيش هذا الذي عندكم يا أهل الحديث، إيش هذا، حدثني أبي عن جدي، حدثتني أمي عن جدتي، إيش هذا الكلام. ثم يأتيك ويقول قال أفلاطون، ولا قال فلان وفلان من الفلاسفة ولا الملاحدة، تقول له كيف عرفت أن هذا الرجل قال هذا الكلام؟ تجد عندهم ثقة عجيبة بكلام أهل الدنيا حيث لا سند ولا شيء، يعني قد يردد الناس كلهم في الأرض كلمة على أنه قد قالها فلان، ولو قلت لهم ما دليلكم أن فلانا هذا قال هذه الكلمة لما وجدت كلاما ولا شيئا ولا دليلا ولا إسنادا. وهذا في كثير من الأمور، بل قد تفاجؤون بأنه لا يوجد أهل دين عندهم سند متصل لنبي من أنبيائهم، لا وجود لهذا. النصارى ما عندهم إسناد واحد متصل إلى عيسى عليه السلام، فضلا عن أن يكون صحيحا أو غير صحيح، ما يوجد إسناد متصل أصلا. اليهود أشد وأشد، ما عندهم ولا إسناد متصل إلى موسى عليه السلام. لا يوجد أمة عندها أصول تستند إليها إلا هذه الأمة، لذلك خصت هذه الأمة بأنها أمة الإسناد، وهذا من خصائصها، من خصائص هذه الأمة أنها أمة إيش؟ أمة الإسناد. كل شيء عندنا بسند، ما في كلمة إلا بسند، بل حتى كلام الصحابة والتابعين بأسانيد، بل حتى كلام الأئمة والعلماء بأسانيد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه الأمة هي أمة الإسناد.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يمكن أن يقولها إلا وهو مطمئن تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. فهذا الرجل الذي في آخر الزمان، الشاب الذي يخرج للدجال ويقول له أشهد أنك الدجال، الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، وهذا في آخر الزمان، ما يقول هذا الشاب هذه الكلمة إلا هو موقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فعلا، وأن الأحاديث التي قالها تنطبق على هذا الرجل الذي هو الدجال. ونواصل بعد الأذان، أعاذنا الله من فتنة الدجال. الذي يواجه الدجال، والدجال رجل من بني آدم، ليس من الجن ولا من الشياطين، وإنما هو رجل من بني آدم، وهذا الرجل يهودي الأصل، وأكثر أتباعه من اليهود، وهذا الرجل أعور، فيه نقص، ومع ذلك يتدرج أولا بادعاء الصلاح والإصلاح، ومنه إلى ادعاء رب الناس، يدعي الربوبية برغم ما فيه من نقص، وهذا من أوضح العلامات على بطلان دعواه، ومع ذلك يصدقه ناس، يصدقه ناس، وهذا يدل على عظم فتنته. فإذا كان هو أعور ومع ذلك يصدقه ناس، بل يصدقه ناس كثيرون، فهذا دليل على شدة فتنته، لأنه أقل مسكة من عقل كما يقال، تقول هذا الناقص لو كان ربا لأطلع عيبه، لو كان ربا لأطلع عيبه أولا، فكيف يقوم بالخلق ويقوم بالإنشاء ويقوم ويقوم ويقوم، هو أصلا معيب. لكن انظروا ما أكثر أتباعه فتنة ما شهدت الأرض مثلها، ولذلك ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. ونبينا صلى الله عليه وسلم في آخر كل صلاة يستعيذ بالله من فتنة الدجال، وحذر أمته من فتنة الدجال. فهذا الشاب الذي يعاصر الدجال يخرج إلى هذا الدجال، لا يكلمه ولا يجادله لا بالعقل ولا بالفلسفة ولا بقول بعض الناس ما من صنعة إلا ولها صانع وما من خلق إلا وله خالق، لا، إنما يقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا. حدثنا، وهنا قد يستغرب بعضنا هذه اللفظة حدثنا، والرجل في آخر الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمة، فكيف حدثهم؟ يقصد حدث الأمة، حدثنا أي حدث أمة الإسلام وأنا واحد منها. قال أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه. ويتظاهر الدجال بدجله بأنه قتل الرجل وشقه نصفين، وهذا أمام الناس، ويمشي بين الشقين بعد أن شقه بالمنشار ثم أشار إليه فإذا هو قائم مرة أخرى. كل هذا يفعله والناس يشاهدون دجله على أنه رب العالمين، أمات وأحيا أمامهم. فيقول الشاب للدجال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، برغم كل هذا أنه شقه نصفين وأقامه مرة أخرى يتكلم ويواصل، لكن الشاب الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الشاب من أهل الحديث، وهذا الشاب ما واجه الدجال إلا بسلاح الحديث، فهو يقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، كأنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن الحديث ما وصل لهذا الشاب إلا بقواعد هذا العلم، فهو ما أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه يتكلم بثقة وثبات ويقين أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الوصف وقال هذا الكلام، وأنك أنت الرجل الذي تنطبق عليه هذه الأوصاف تماما، أنك قصير ممتلئ، شعرك أجعد أعور العين، أبيض، عينه خضراء، يعني كل صفات منطبقة تماما على هذا الرجل، وإن ادعى ما ادعى، وإن ادعى ما ادعى. مما قلته لإخوانكم المسلمين في بلاد الغرب في رحلتي الأخيرة وما قبلها، وقد شاهدت وأنا في تلك الرحلة أمورا كثيرة، يعني وصلت كما يقال، أو تكنولوجيا كما يسمونها، يعني الركاب في الطائرة كل راكب أمامه في ظهر الكرسي الذي أمامه شاشة، وعنده أزرار في يعني المقعد، وأحيانا بدلا من أن يعبث بهذه الأزرار إذا به يضع يده على الشاشة ويرفع الصوت أو يخفض الصوت من خلال الشاشة نفسها باللمس هكذا، فإذا به يرفع كذا ويخفض كذا ويعمل من خلال اللمس. فتذكرت وأنا أشاهد مثل هذه الحيل، تذكرت الدجال الذي يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت. فقلت سبحان الله، بعض المسلمين يفتنون لمجرد رؤية هذه الأشياء، أن الإنسان يعمل هكذا فإذا بالصوت يرتفع بمجرد اللمس، ويعني في نفس الشاشة تظهر لك علامة يقال هذا مثلا الصوت، فإذا أنت تمشي يدك هكذا فإذا بالصوت يرتفع أو الصوت ينخفض أو تحول المحطات أو ما إلى ذلك من خلال لمس الشاشة نفسها. فقلت هناك من يعمل هكذا السماء تمطر، وهناك من يعمل هكذا الأرض تنبت، يعني يشير للسماء تنزل مطر، يشير للأرض تطلع زرع، هذا سيحصل. فبعض المسلمين يفتن لمجرد أنه يقترب من باب فإذا الباب ينفتح خلاص، يقول هؤلاء المسلمون هم السبب في تأخيرنا، وهذا الدين هو السبب في تخلفنا. سبحان الله العظيم، متى كانت مثل هذه الاختراعات أو الحيل العلمية متى كانت سببا في ردة الإنسان عن دينه؟ ما ينبغي للإنسان العاقل أن يهون من شأن هذه الفتنة وفي نفس الوقت لا ينبغي له أن يغتر بها. فالشاهد على كل حال أن هذا الشاب الذي يرى من يشير للسماء أن تمطر فتمطر، هذا الشيء ما وصلنا إليه حتى الآن، ويشير للأرض أن تنبت فتنبت في لحظة، الأرض صحراء، الدجال يعمل هكذا إذا بها خضراء، هذا سيحصل. وقد يكون هذا دجلا محضا، سحرا يعني، نوع من السحر، وقد يكون بحيل إما علمية وإما شيطانية، لأن الشياطين أيضا لها إيش؟ لها دخل. كما قلت لإخواني يوم الجمعة، الشياطين بنص القرآن فيهم غواصون وفيهم إيش؟ بناؤون، عندهم تخصصات، فما المانع أن يكون فيهم أيضا علماء في الذرة وعلماء في الزرع والهندسة الوراثية وما إلى ذلك أمور، ما في شيء. يعني إذن هذه الحيل التي يفعلها الدجال قد تكون خوارق قائمة على السحر والتخيل، كما هو من جنس سحرة فرعون، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني شيء ما له حقيقة بالمرة. فقد يكون من جنس الخوارق التي يقوم بها السحرة تخيلا وسحرا للأعين، سحروا أعين الناس، فالسحر كان موجها لإيش؟ للأعين. ما في شيء يحصل أصلا، لا انقلبت العصية إلى ثعابين ولا شيء، لكن الأعين سحرت فخيل للأعين أن العصي صارت إيش؟ ثعابين، وهي ما زالت عصي كما هي، ما تغير فيها شيء. فهنا السحر للعين نفسها، ما تغير شيء في الحقيقة. وقد يكون من باب الحيل القائمة على الاستعانة بالشياطين والجن، وقد يكون من باب الحيل العلمية القائمة على الأسباب الكونية، قد يكون أو لا. يعني أنت الآن كما قلت تقترب من باب، هذا الباب يفتح، هل هو فعلا فتح لوحده أم هناك دوائر صنعت بحيث إذا اقترب أحد من هذا الباب هذه الدائرة تتحرك تشتغل، الباب يفتح، فتح الباب بسبب. لكن الذي لا يعرف يتخيل أن هذا إيش؟ أن هذا يعني خارقة، ما هو خارق، هذا قائم على الأسباب. وقد يجتمع كل هذا في الدجال، قد يجتمع كل هذا، قد يكون بعض ما يفعله عن طريق السحر، وقد يكون بعض ما يفعله عن طريق الجن والشياطين، وقد يكون بعض ما يفعله عن طريق الحيل العلمية القائمة على الأسباب الكونية، قد يكون كل هذا وارد. ونحن نرى الآن ما يسمونه بالحرب الحديثة، حرب الأزرار، يجلس واحد تحت في يعني حصن تحت الأرض وأمامها أزرار يرسل صاروخ عابر للقارات موجه بالمليمتر إلى البقعة الفلانية في الخارة الفلانية، هو في مكانه، هو في مكانه، والآخرون بزر أيضا يخرجون صاروخا ليضرب ذلك الصاروخ في نقطة معينة في مكان معين بحساب سرعته وارتفاعه وما إلى ذلك، بحيث يلتقي الصاروخان في نقطة معينة ويسقطه. فهذا ليس من باب الدجل وليس من باب السحر، وإنما هو من باب إيش هو؟ من باب الأسباب الكونية المعروفة التي ما يجهل الإنسان منها أكثر بكثير مما إيش؟ مما يعلم، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يمكن للإنسان أن يحيط بهذه الأمور إلا يعني إذن الله، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالشاهد هنا ديننا دين يقوم على إحسان الظن بالله أولا، ثم على الأخذ بالأسباب ثانيا. وهذا العلم كله علم يدل على هذين الأصلين، فهو علم كما قلنا به تنضبط الأمور تماما. وستعرفون من خلال دراستنا لمصطلحات هذا العلم كيف سدد علماء هذا العلم الثغرات، ما من حرف قالوه إلا من أجل سد ثغرة. فعندما نسمع مثلا تعريفهم للحديث الصحيح، وأن الحديث الصحيح كما قال الناظم أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فنعرف أنهم اشترطوا للحديث الصحيح 5 شروط، 3 منها ثبوتية وشرطان انتفائية، كل شرط لسد ثغرة. فأول شرط أن يكون راوي الحديث الصحيح متصفا بصفة اسمها العدالة، والشرط الثاني أن يكون متصفا بصفة اسمها الضبط، والشرط الثالث أن يكون الحديث إذا كان يمر بأكثر من راوي أن يكون متصلا بين كل راوي والذي فوقه، فكل راوي يكون فعلا قد سمع من الذي فوقه، بحيث لا نفقد أي حلقة في الوسط، لا نفقد حلقة يكون الراوي الذي فيها كذابا أو ليس عدلا أو ليس ضابطا، فكل حلقة لابد أن تكون معلومة، فاشترطوا الاتصال. ثم قالوا ومع هذا يمكن أن يحصل خلل نتيجة لما يسمى بالشذوذ أو العلل، فالراوي مهما كان عدلا وضابطا يمكن أن يشذ في بعض الأحيان، وارد ولو مرة في العمر، فنتقي هذا الشذوذ الذي يمكن أن يحصل حتى من الراوي العدل الضابط. العلة مهما دققنا في الشروط 4 الأولى فيمكن أن يحصل شيء خفي ما نشعر به نحن، فلا بد أن نتنبه إلى أن هذا الخبر يعني لا بد أن يكون خاليا من العلل الخفية التي قد تقدح في صحة هذا الحديث ونحن لا نشعر بوجودها. فهذه الشروط 5 كلها مجتمعة تجعل الخبر الذي نقول عنه إنه صحيح يكون قد تؤكد أنه صحيح. وهذا ما يعني يمكنك، لذلك قلت إن هذا العلم يقوم على هذين الأصلين، أولا إحسان الظن بالله. واحد يقول إيش علاقة إحسان الظن بالله بهذه التعريفات؟ لأن البعض الآن يقول يشكك، يقول أنتم يا أيها المشتغلون بالحديث مهما دققتم عندكم يعني تقولون إن الحديث الصحيح لا يفيد إلا الظن لا يفيد العلم، ونحن نريد العلم، فالعلم في القرآن فقط، أما الأحاديث أن نهتم بها ولا أن نقيم الدنيا ونقعدها من أجل الأحاديث، لأنكم مهما دققتم في النهاية خبر الراوي المعتمد عندكم هذا في النهاية لا يفيد إلا الظن، حتى وإن سميتموه الظن الراجح، وهم لا يعرفون اصطلاحات العلماء. فنقول لهم أولا نحسن الظن بالله. لماذا نقول هذا الأصل مهم؟ أن الله عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا معناه أن الدين الذي سمعه الصحابة إلى أن يرث الله الأرض، فما كان دينا في حق الصحابة لابد أن يبقى دينا لذلك الشاب الذي يواجه الدجال، لا يمكن أن يتغير من هذا الدين حرف واحد ولا شيء. فعندما ننظر إلى الأسباب نجد أن الله سبحانه حفظ دينه بهذه الأسباب التي بين أيدينا، فكيف نقول الآن إن هذه الأسباب لا تكفي في حفظ؟ إذن نحن أسأنا الظن بالله سبحانه وتعالى. فربنا ما كلفنا إلا بما نقدر عليه، وهذا هو الذي نقدر عليه، لكن مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذه القواعد كافية ومطمئنة، وهي نعم في حدود قدرتنا، فما كلفنا الله إلا بما نقدر عليه ونستطيعه ونطيقه، وهذا من رحمة الله بنا، لأن الإنسان لو كلف فوق طاقته لجن، يحصل له جنون. ها؟ يعني لو جلست تفكر في مسألة لعل لعل لعل، هذه التي يدخل بها الشيطان على كثير من الناس، طيب لعل هذا الراوي حصل له، هذا الراوي يا أخي بشر، والبشر الوارد عليهم الخطأ والنسيان، لعله أخطأ، كيف نأخذ ديننا من راوي يخطئ أو ينسى؟ لو فتح هذا الباب لجن الإنسان، وأقول يجب عليه لو فتح هذا الباب أن يكفر بالله سبحانه. لماذا؟ لأن نقلة هذه الأحاديث هم أنفسهم نقلة القرآن الكريم، وهذه الصورة التي يحاول البعض أن يفرق بها بين القرآن والسنة صورة وهمية، تخيلهم أن القرآن متواتر بمعنى أنه يعني نزل من عند الله سبحانه وتعالى هكذا مكتوبا، هذا غير صحيح. ما هكذا، ما تم حفظ القرآن بهذه الصورة. ربنا ما أنزل كتابا قرطاسا من السماء فيه القرآن، إنما هذا القرآن جمع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه بشر، ما جمعه الملائكة، الذين كتبوه ودونوه وجمعوه هم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أنفسهم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ربنا ما كلفك أن تبحث عن البواطن وأن تفتش في السرائر، ما كلفك الله بهذا، ربنا كلفك بما تقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلو فتحت على نفسك هذا الباب لعل لعل لعل، أقول يلزمك أن تكفر بالله رب العالمين، لأن لعل هذه ستجعلك تشك حتى في القرآن. ولا تعجبوا إذا سمعتم أن طالب علم كان سببا في طلبي للعلم الآن يشكك في القرآن المسطور في المصاحف، ويقول لعله وقع فيه لحن، ولعله وقع فيه تغيير من بعض الكتبة، يقول هذا المصحف الذي تقرؤون فيه يحتمل أن يكون فيه أخطاء. من أين أتت الأخطاء يا عبد الله؟ يقول من الكتبة، أليسوا بشرا؟ يمكن أن يخطئوا. فتقول له القرآن فيه لحن، يقول لا، حاشاني أن أقول هذا، أما القرآن الذي نزل من عند الله فليس فيه لحن، أما كلامي فعن هذا المسطور فين؟ في المصاحف. من الذي يتلقف هذا الطالب الآن؟ يتلقفه العلمانيون، ويتلقفه الحداثيون. من الذي يستضيفه ويقول تعال ألقي عندنا محاضرات؟ يتلقفه أصحاب جريدة روز اليوسف وغيرها من هؤلاء الناصريين والملاحدة والعلمانيين والشيوعيين والناصريين، يقولون تعال نحن نريدك، نرحب بهذا العلم، هذا بحث طيب، هذا بحث مهم، البحث العلمي لا بد أن نبحث في كل شيء بحثا علميا. وسبحان الله يبقى هكذا يفتح على نفسه باب الشكوك وباب الوساوس، ويخشى على مثل هذا أن يكفر بالله رب العالمين، كما حصل لواحد كان قد اشتغل بالرد على الملاحدة والفلاسفة والمنطقيين إلى أن دخلت شبههم عليه نفسه، فكانت النتيجة أنه صار ملحدا. ومات هذا الرجل قبل سنتين، وآخر كتاب من كتبه، بعد أن كان يرد على الملاحدة والعلماني والشيوعيين والدهريين، آخر كتاب كتبه الإهداء في أول الكتاب لإبليس. انظروا وصل به الحال إلى ماذا؟ لأنه دخلت الشكوك عليه، فالنفوس ضعيفة يا عباد الله، وربنا ما كلفنا إلا بما نطيق، ومن حمل نفسه ما لا يطيق فإنه لا يهلك إلا نفسه. فنقول على العاقل أن يرحم نفسه، العاقل هو الذي يرحم نفسه ولا يعرض نفسه لما لا يطيق. فعقولنا محدودة، وربنا ما خاطبنا إلا بما نفهم، وما كلفنا إلا بما نقدر عليه. فهذا العلم الذي بين أيدينا هو المقدور عليه، وهو المستطاع، وهو الذي به حفظ الله هذا الدين من الضياع قرآنا وسنة. فحفظ لنا كتاب الله بألفاظه ومعانيه، وحفظت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظها ومعانيها. ولحديثنا إن شاء الله تعالى بقية، وأكتفي الليلة بهذا القدر، ونصلي إن شاء الله تعالى صلاة العشاء، وبعدها تعالى نبدأ درسنا من صحيح الإسلام. وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال حديثنا عن تعريف الحديث الصحيح، بعد قول المصنف رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. فبدأ في سرد التعريفات للاصطلاحات الحديثية المشهورة، وقبل أن أشرع في الكلام عن الحديث الصحيح والذي أومأت إليه مجرد إيماء أو إشارة في آخر الدرس الماضي، قبل أن أشرع في ذلك لابد من التنبيه على إعراب كلمة وحدة في قوله وكل واحد أتى وحده، فإنه لو كان معطوفا لكان وحده، وكل واحد أتى وحده، لكن ليس معطوفا، فهذه الواو ليست عاطفة، وإنما هي تلك الواو التي أشرنا إليها ونحن في بدايات درس النحو، فقلنا لا بد أن نفرق بين حروف المباني وحروف المعاني، فمثلنا لحروف المعاني بالواو العاطفة، ومنها كذلك هذه الواو التي تفيد معنى المعية، هذه الواو التي تفيد معنى المعية، فهذه الواو ليست واو العطف، وإنما هي واو المعية، وهي التي يكون ما بعدها منصوبا على أنه مفعول معه. وكل واحد أتى وحده، أي ومعه حده، معنى الكلام أي كل واحد من أقسام الحديث أتى في هذه المنظومة مصاحبا حده، هذا معنى وحده. فكلمة حده منصوبة، وما سبب نصبها؟ سبب نصبها أنها مفعول معه. نعم، من أنواع المفعولات المفعول